من الحصر واصطلاح البلاغة والحصر والاستثناء. المراد من الحصر في المقام أعم من الحصر والاستثناء. المصنف هذا قدم، ثم بعد ذلك قال أنه لا يمكن، قال المصنف لا يمكن أن نجزم بأن الحصر له مفهوم أو لا مفهوم له مطلقا. ما عندنا ضابطة وقاعدة أنه كل حصر أو كل ما دل على الحصر بالأحرى هو يكون دالا على المفهوم، بل يختلف الحال باختلاف أدوات الاستثناء وأدوات الحصر، يختلف الحال باختلاف أدوات الحصر. إذن لابد من ملاحظة كل واحدة واحدة من أدوات الحصر، ثم ننتهي إلى دلالة هذه الأداة على المفهوم أو عدم دلالتها على المفهوم. فلابد أن نتعرض إلى كل واحدة من تلك الأدوات. يجي المصنف يستعرض هذه الأدوات. أولا يبتدئ بإلا. إلا في العربية على تستعمل على وجوه وعلى أنحاء أربعة. تستعمل إلا للاستثناء، وتستعمل للوصف إلا الاستثنائية، وإلا الوصفية، وإلا العاطفة بمعنى الواو، وإلا الزائدة. عندنا أربع أوجه لإلا. إذا راجعنا كتب العربية نلقى أن إلا تستعمل على أوجه أربعة: استثنائية ووصفية وعاطفة بمنزلة الواو وزائدة. الأخيرين العاطفة بمعنى الواو والزائدة ذكرها بعض النحاة، أما الجمهور فتأولوا ما يمكن أن يكون شاهدا لإلا بمعنى الواو وإلا الزائدة. جمهور النحاة قالوا ما عندنا واو، ما عندنا إلا عاطفة بمنزلة الواو، وما عندنا إلا زائدة. البعض ذكر، البعض من النحاة ذكر أن إلا تأتي بمعنى الواو أو تأتي زائدة. فالجمهور تأول ما يمكن أن يكون شاهدا لهذين النحوين. من هنا المصنف لم يذكر لا إلا التي بمنزلة الواو ولا إلا الزائدة، اقتصر على إلا الاستثنائية وإلا الوصفية. إذن الكلام فعلا في القسم الأول وهو إلا الاستثنائية أو إلا الوصفية. نقدم الكلام في إلا الوصفية تبعا للمصنف. إلا الوصفية هي التي تكون مع ما بعدها وصفا لما قبلها. حينئذ إذا كانت إلا وصفية يكون شأنها شأن باقي الأوصاف، شأنها شأن سائر الأوصاف، تكون داخلة في مفهوم الوصف. إذا كانت إلا وصفية تكون داخلة في مفهوم الوصف. فإن قلنا بأن للوصف مفهوما فيكون لإلا الوصفية مفهوم، وإن لم نقل بأن الوصف له مفهوم بل الوصف لا مفهوم له، فحينئذ إلا الوصفية أيضا لا مفهوم لها، فيكون شأنها شأن الوصف السابق. ولما تقدم منا أن لا مفهوم للوصف، إذن إلا الوصفية لا مفهوم لها. مثل يقبل إلا الوصفية، مثل لو كان معنا، لو كان معنا إلا زيد، لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا. حتى نتصور الوصفية، هاي الآية إذا نذكرها شوية صعب يعني تصويرها. لاحظوا هذا المثال: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا. يعني شنو؟ يعني لو كان معنا رجل موصوف بأنه غير زيد وبدل عن زيد وعوض عن زيد لغلبنا. هذا زيد ما ينفعنا، لو كان ويانا شخص غير زيد لغلبنا. فهاي إلا زيد، إلا زيد وصف لمن؟ وصف للرجل. لو كان معنا رجل موصوف بأنه غير زيد، موصوف غير زيد، موصوف بأنه مغاير لزيد وبدل عن زيد. هاي إلا الوصفية اللي انتهينا بالأخير أن لا مفهومة لها، مثل الآية الكريمة اللي يمثلون حينما يذكرون إلا الوصفية يمثلون بهذا المثال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهاي إلا الله لا يستقيم المعنى إلا إذا كانت وصفا، أما على الاستثناء فيفسد المعنى وفيها مخالفة لفظية. هذا القسم الأول. القسم الأول إلا الوصفية، انتهينا أن لا مفهومة لإلا الوصفية. إحنا مثلنا بهذا المثال، المصنف مثل بمثال آخر. لاحظوا هذا مثالنا، الكلام يستقيم حينئذ نقول لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبناه، هاي إلا وصفية، بانتفاء الوصف، بانتفاء الوصف نقول ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم، نرجع إلى مبحث مفهوم الوصف. هذا المثال اللي احنا ذكرناه أحسن من مثال المصنف، راح نبين مثال المصنف ونبين ليش أحسن. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدة واحدة، فنقول أولا إلا، وهي تأتي لثلاثة وجوه، احنا قلنا أربعة: وصفية بمعنى غير، هاي ذكرناها احنا، استثنائية أيضا ذكرناها، هاي أداة حصر بمعنى النفي. هو المصنف نفسه راح يقول أن هاي أداة حصر بمعنى النفي هي واحدة من أنحاء الاستثنائية، فمو فتشق جديد ونوع جديد غير الاستثنائية. ما عندنا احنا غير هاي الوجوه الأربعة، اثنين لم يذكرها الجمهور، فتعين أن يبقى لنا اثنان فقط: الوصفية والاستثنائية. أما أداة الحصر اللي هي تأتي بعد النفي، هاي ذكر في علم البلاغة والمصنف أيضا هم يذكر هنا أن هاي نحو من الاستثنائية، فمو نوع جديد، مو شخص ثالث ونوع ثالث في قبال هذين النوعين، فما عندنا غير وصفية واستثنائية. قال: أما إلا الوصفية فهي تقع وصفا لما قبلها كسائر الأوصاف الأخرى. ماكو فرق بين إلا الوصفية وبين أي وصف آخر، مثل ما لو تقول رأيت رجلا عالما، مثل ما أن عالما وصف للرجل، كذلك إلا الوصفية تقع وصفا لما قبلها، فالكلام اللي جرى في الأوصاف يجري فيها بلا فرق. فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الوصف، فإن قلنا هناك إن للوصف مفهوما فهي كذلك، وإلا فلا، وقد رجحنا فيما سبق أن الوصف لا مفهوم له. فإذا قال المقر مثلا: في ذمتي لزيد عشرة دراهم إلا درهم، هاي إلا درهم يقول هاي وصف لعشرة دراهم، يقول هذا وصف. يعني شنو؟ يعني يقول أنا أعترف، أنا المقر أعترف أن لزيد في ذمتي عشرة دراهم، موصوفة هذه الدراهم العشرة موصوفة بأنها ليست درهما واحدة. يقول هاي إلا الوصفية اللي بانتفاءها نسأل هل ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم، اللي رجعنا المصنف إلى مفهوم الوصف وقال الكلام فيها هو عين الكلام المتقدم في مفهوم الوصف. هذا الوصف اللي هو عشرة دراهم إلا درهم، هذا الوصف بأن هذه العشرة ليست موصوفة أو موصوفة بأنها ليست درهم، هذا وصف احترازي لو توضيحي، توضيحي، لأن كل عشرة دراهم هي موصوفة بأنها ليست درهم. يعني هو المتكلم ما يريد يحترز عن نحو معين من الدراهم العشرة، يقول احنا عندنا عشرة دراهم عشرة دراهم عشرة دراهم، افراد متعددة، انا اريد احترز بهذا الوصف وبهذا القيد عن بعض الافراد دون البعض الاخر، ما يريد يسوي هذا القيد، قيد توظيفي يبين حقيقة الدراهم العشرة. الدراهم العشرة كل دراهم عشرة هي موصوفة في حقيقتها بأنها ليست بدرهم، فهذا القيد قيد توضيحي. إذا صار قيد توضيحي حينئذ ما راح يدخل في مفهوم الوصف، لأن إحنا سابقا ذكرنا ضابطة لمفهوم الوصف. شو شنو الضابطة؟ الضابطة كل ما أوجب تقييدا في الموضوع أو في المتعلق، سواء كان وصفا حالا تمييزا أو إلى آخره. المهم يوجد تقييد في الموضوع أو تقييد في المتعلق. في حين هذا المثال، هذا المثال ما به تقييد، فهذا المثال على صعوبته وصعوبة تصوره هو خارج عن محل النزاع. مو كلامنا في الأوصاف التوضيحية حتى أنت تقول لاحظوا، إلا إذا كانت وصفا راح تدخل في مفهوم الوصف. إحنا مو كل وصف ندخله في محل الكلام، مو كل ما يسمى وصفا نعتا ندخله في مفهوم الوصف. خصوص الوصف الذي يوجب تقييدا إما في الموضوع أو وإما في المتعلق، بخلاف المثال اللي إحنا ذكرنا. لو كان معنا رجل، هذا الرجل موصوف بأنه غير زين، فدائرة الرجل واسعة ممتدة، إذن ضيقناها بأنها غير زيد، أخرجنا زيد، يعني الرجل المقيد بأنه غير زيد، وإلا هذا زيد لا ينفع. هذا المراد من المثال اللي ذكرناه، تقييد سعة ودائرة الرجل خلافا لما ذكره المصنف. يقول: وقد رجحنا فيما سبق أن الوصف لا مفهوم له، فإذا قال المقر مثلا في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، بجعلي إلا درهم وصفا، فإنه يثبت في ذمته تمام 10 الموصوف بأنها ليست بدرهم. طبعا كل 10 هي موصوفة بأنها ليست بدرهم، ولا يصح أن تكون استثنائية لعدم نصب درهم. يقول هاي هذا المثال يتعين في الوصفية، ولا تصح الاستثنائية، لأن الاستثنائية في أمثال هذا المثال تقتضي نصب المستثنى، نصب على الاستثناء وهو ليس بمنصوب، إذن لابد أن تكون وصفية ولا مفهوم لها حينئذ. ليش لا مفهوم؟ لأن احنا رجحنا قلنا في الوصف لا مفهوم له، وهذا واحد من أفراد ومن مصادر الوصف، ولا مفهوم لها حينئذ، فلا تدل على عدم ثبوت شيء آخر في ذمته لزيد. هو ثبت 10 في ذمتي الموصوفة بأنها ليست بدرهم، إذا انتفى هذا الوصف هل ينتفي الحكم وهو في ذمتي، يعني الثبات في الذمة؟ يقول لا، لا ينتفي، لأن الوصف لا مفهوم له. هذا القسم الأول، إلا الاستثنائي، إلا الوصفي. وأما إلا الاستثنائية، إلا الاستثنائية مثل جاء القوم إلا زيدا، هاي إلا تكون استثنائية، الغرض منها كما تقدم في بيان معنى الاستثناء، الغرض منها إخراج زيد اللي هو داخل في القوم، إخراجه من القوم حكما، يعني الحكم المتوجه إلى القوم لا يتوجه إلى زيد، إخراج داخل في ما سبق إخراجه من الحكم الشامل له. حكم المجيء حينما قال المتكلم جاء القوم، حكم المجيء يشمل زيد لولا الاستثناء، فإحنا بعد شموله إجينا أخرجناه من الموضوع، وبالتالي أخرجناه من الحكم، يعني أخرجنا زيد من الحكم المتوجه إلى المجموع اللي لولا الاستثناء لكان شاملا له. وفي مثل هكذا حالة لا ينبغي الشك في دلالة هذا الكلام على المفهوم. ليه؟ لأن إحنا حينما نثبت المجيء للقوم ونخرج زيدا من القوم ومن الحكم المتقدم الحكم السابق، هذا معناه أن زيد إنما يثبت له نقيض الحكم المتقدم، وإلا لو لم يثبت له نقيض الحكم المتقدم بل ثبت له نفس الحكم لما كان داعا لإخراجه. إخراج من الحكم المتقدم هذا يعني بالضرورة، يعني بالالتزام، إثبات نقيض إليه، وإلا لارتفع النقيضان في زيد. زيد إذا ما ثابت إلى المجيء اللي هو بمقتضى إخراجه، إحنا ليش أخرجناه؟ ليش استثنيناه؟ لأن حكم المجيء الثابت للقوم لم يثبت له، فإذا لم يثبت له حكم المجيء لابد أن يثبت إلى حكم آخر نقيضة، وهو عدم المجيء. لابد أن يثبت إلى نقيضة، ولا نعني بالمفهوم أكثر من هذا، وهو أنه إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم، إذا انتفى القوم اللي هما غير زيد ينتفي الحكم بالمجيء، إذا زيد يثبت له نقيض الموضوع. إذا الاستثنائية تدل على المفهوم بشكل واضح. إذا أنت واضح ليش المصنف إجا بحث كل أداة أداة، قل إيه، لأنه إلا عندنا نحوين لإلا، مرة وصفية مرة استثنائية، الوصفية لا مفهوم لها، الاستثنائية لها مفهوم، للاستثناء بها مفهوم، فإحنا ما نقدر نجي نقول بشكل مطلق كل حفر يدل على المفهوم، لأنه من أدوات الحفر إلا، وإلا إذا كانت وصفية لا مفهوم لها. فصار واضح ليش المصنف إجا لاحظ كل أداة أداة وبين الحكم فيها. فإذا إلا إذا كانت استثنائية تكون ظاهرة في المفهوم دالة على المفهوم، ومن هنا قالوا بأن الاستثناء من النفي إثباته ومن الإثبات نفيه. ليه؟ لأجل ثبوت نقيض الحكم في المستثنى. لأجل هذا هم هيك قالوا النحاة أهل النحو، هيك قالوا الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. هذا مثال، جاء القوم، هذا كلام موجب، كلام مثبت، الاستثناء منه لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون سالب، لابد أن يكون حكم سلبي. لأجل ثبوت المفهوم هم يتقالوا أهل النحو، قالوا أن الاستثناء من الإيجاب نفي، هذا جاء القوم كلام موجب، إذن الاستثناء منه لابد أن يكون كلام منفي، يعني أن الحكم الثابت للمستثنى لابد أن يكون هو النفي، يعني زيد لم يأتي لم يجي. وهكذا بالعكس، إذا جبنا كلام منفي الاستثناء منه راح يكون كلام مثبت، كلام موجب. لأجل ثبوت المفهوم هم ايش قالوا؟ قالوا أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفيون، هذا دليل على وجود المفهوم أو مؤشر على وجود المفهوم. إذن المستثنى يثبت له حكم نقيض الحكم الثابت للمستثنى منه، وهو معنى المفهوم، لا نعني بالمفهوم أكثر من هذا المعنى. الآن نطرح هذا السؤال، نقول إذا كان كذلك وأن نفس الكلام يدل على إثبات المجيء للقوم وسلب المجيء عن زيد، نطرح هذا السؤال، نقول حكم القوم في المثال، حكم القوم يعني حكم المستثنى منه واضح أنه بالمنطوق، منين افتهمنا ثبوت المجيء للقوم؟ منين؟ من نفس المنطوق، من نفس الألفاظ، من قولنا جاء القوم إلا زيدا، من نفس هذا الكلام افتهمنا ثبوت الحكم بالمجيء للقوم، من نفس الألفاظ بالدلالة المطابقية ومن الألفاظ مباشرة من دون توسط ملازمة افتهمنا حكم المستثنى منه وهو المجيء الثابت للقوم. نسأل نقول حكم المستثنى منين افتهمنا؟ من نفس الألفاظ لو من المفهوم، يعني من حينما نقول جاء القوم إلا زيدا، هاي إلا زيدا، وأن الحكم ثابت لزيد وهو عدم المجيء ثابت لزيد، هذا نفتهم من المنطوق من نفس الألفاظ مباشرة من دون أن تتوسط خصوصية معينة تستدعي إثبات الحكم للمستثنى، لو من وجود خصوصية ومن توسط ملازمة هي اللي نقلتنا إلى حكم المستثنى. شنو الجواب؟ البعض توهم، قال أن نفس الألفاظ هي التي تدل على حكم المستثنى، كما أن الألفاظ تدل بالمباشرة على حكم المستثنى منه، وأنه جاء نفس الألفاظ بعينها من دون توسط خصوصية تدل على حكم المستثنى وأنه لم يجي وأنه لم يأتي. كما أن الألفاظ بنفسها دلت على أن القوم جاءوا، الألفاظ بنفسها دلت على أن زيد لم يأتي. البعض هكذا توهم، المصنف توهم، المصنف يقول هذا توهم باطل. لماذا؟ يقول لأنه أما حكم المستثنى منه فالألفاظ دلت عليه، هذا واضح، وأما حكم المستثنى وأن حكمه هو عدم المجيء وأن حكمه هو النفي، هذا مو الألفاظ مباشرة دلت عليه، يعني مو الألفاظ كانت قالبا لذلك المعنى. هو هذا الفرق بين المنطوق والمفهوم، الفارق بين المنطوق والمفهوم كما تقدم، المراد من المنطوق هو المعنى الذي تكون الألفاظ قالبا له وتحمله ولا تحمل سواه، هذا المنطوق. أما المفهوم، المفهوم هو المعنى اللازم الذي يستفاد بالملازمة لأنه لازم بين بالمعنى الأخص يدل عليه الكلام، لا يدل عليه بالمطابقة. الكلام والألفاظ لا تحمله ولا تكون قالبا له، هذا المراد من المفهوم. يقول المصنف أن استفادة حكم المستثنى وأنه لم يأتي، هاي الاستفادة مو استفادة بالدلالة المطابقية، بل هي استفادة بالدلالة الالتزامية، لأن الكلام دل على الحصر. الكلام لما دل على الحصر وأن المجيء انحصر في القوم ولم يتجاوزهم إلى زيد، الكلام دل على خصوصية الحصر، من الحصر استهمنا أن حكم زيد هو عدم المجيء، الحصر هو الخصوصية التي استفيد منها حكم المستثنى، وإلا نفس الألفاظ لا تدل على حكم المستثنى. من هنا نقول بأن دلالة الكلام على حكم المستثنى دلالة مفهومية مو دلالة منطوقية، نفس الألفاظ لا تدل على أن زيد لم يأتي، حصر المجيء وحصر الإتيان بالقوم يلزم منه أن المجيء لم يثبت لزيد، أن الإتيان لم يثبت لزيد. من هنا كانت الدلالة على حكم المستثنى دلالة مفهومية وليست بدلالة منطوقية. واضح هذا؟
نعم شيخنا، النتيجة واحدة في كل الأمرين
يعني. إيه بس إحنا نريد نفهم هذا مدلول منطوقي مدلول مفهومي، عفوا سمر.
نعم
نتيجة واحدة وهي أنه زيد لم يثبت له حكم المجيء، لكن هذا منين فهمنا؟ من المنطوق لو من المفهوم؟ المصنف يقول فهمناه من المفهوم، والداعي للتوهم هو خفاء هذا المعنى الدقيق، هذا المعنى الدقيق لما خفي على البعض توهم أن نفس الألفاظ التي تدل على حكم المستثنى. ما التفت إلى أن الكلام يدل على الحصر وبالتالي يدل على حكم المستثنى، فهمه أن هذا الكلام كما يثبت المجيء للقوم ينفي المجيء عن زيد، نفس هذا الكلام من دون توصف خصوصية، هاي الخصوصية الخفية وهي خصوصية الحصر لم يلتفت إليها البعض، من هنا توهم أن الدلالة منطوقية في كل منهما. قال وأما إلا الاستثنائية فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم، إلا الاستثنائية تدل على المفهوم، أصلا لا ينبغي التشكيك في هذا المعنى، نفس استثناء زيد من القوم دليل على أنه لا يثبت له حكم المجيء. وأما إلا الاستثنائية فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم، وهو شنو المفهوم؟ انتفاء حكم المستثنى منه، انتفاء عن المستثنى، لأن إلا موضوعة للإخراج وهو الاستثناء. بل شخنا لكم سؤال، أتو شخ هاي لكم سؤال. وهو انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى، لأن إلا موضوعة للإخراج وهو الاستثناء، ولازم هذا الإخراج باللزوم البين بالمعنى الأخص أن يكون المستثنى محكوما بنقيض حكم المستثنى منه. لازم الإخراج هو أن المستثنى محكوم بنقيض حكم المستثنى منه، ولما كان هذا اللزوم بينا ظن بعضهم أن هذا المفهوم من باب المنطوق، البعض توهم أن هذا الحكم الثابت للمستثنى حكم منطوقي مو حكم مفهومي، لأجل وجود هاي الملازمة اللزوم البين بالمعنى الأخص وعدم الالتفات إلى الحصر اللي منه ننتقل إلى حكم المستثنى، لأجل هذا توهم بعض أن الحكم حكم منطوقي لا حكم مفهومي. قال وأما أداة الحصر، انتهينا من النحو الثاني، عندنا النحو الأول إلا الوصفية، النحو الثاني إلا الاستثنائية، النحو الثالث اللي ذكرته أيها المصنف اللي هي أداة حصر بعد النفي، يقول هي في الحقيقة واحدة من موارد إلا الاستثنائية، فكما أن إلا الاستثنائية لها مفهوم، هذا النحو الثالث له مفهوم. هذا اللي ذكرناه من أنه مو قسم ثالث، قسم جديد ونحو جديد في قبال إلا الاستثنائية وإلا الوصفية، ما عندنا غير نحوين إلا الوصفية وإلا الاستثنائية. أما هاي اللي ذكر المصنف شق ثالث هو في الحقيقة داخل في الشق الثاني. قال وأما أداة الحصر بعد النفي نحو لا صلاة إلا بطهور فهي في الحقيقة من نوع الاستثنائية، وما أدري ليش المصنف ذكر قسم ثالث مع أنه لا أهل النحو يذكرها قسم ثالث ولا هو نفسه أهل الأصول يذكرها قسم ثالث. ما عندنا قسم ثالث اسمه أداة حصر بعد النفي. أنا بالحقيقة راجعت بعض كتب البلاغة، هم وهم أهل البلاغة يعبرون يقولون النفي والاستثناء، يعني يعترفون بأن ما بعد النفي هاي اللي يستفاد منها الحصر هي يسموها استثناء، فما عندنا قسم ثالث في قبال إلا الاستثنائية، هو من نفس هو مصداق من مصادق إلا الاستثنائية، فما أدري ليش المصنف ذكر قسم ثالث مع أنه ملتفت إلى دخولها في القسم الثاني. أهل النحو أهل البلاغة هم أهل العربية يعترفون بأنه قسم قسمين، ما عندنا قسم ثالث قسمين، نعم أكو قسمين آخرين البعض أثبتهم الجمهور قلنا تأولهما. ثم قال بعد ذلك فرق، إذن اتضح أن ما عندنا غير قسمين، قسم إلا الوصفية وقسم إلا الاستثنائية. إلا الاستثنائية هي الأصل في استعمالات إلا، إلا استعمالها في الاستثناء هو الأصل، وأما إلا الوصفية فهي خلاف الظاهر، أصلا بيانها يحتاج إلى مؤونة حتى واحد يجيب مثال صحيح على إلا الوصفية، يحتاج إلى مؤونة بيان ويحتاج إلى إقناع الطرف المقابل أن هاي ترى إلا الوصفية. المنتبق إلى الأذهان اللي يتبادر إليه الذهن من إلا هو الاستثناء، أما الوصفية فهي خلاف الظاهر لا ينتبق الذهن إليها فهي خلاف الأصل. حينئذ نقول إذا دار الأمر بين إلا الوصفية وبين إلا الاستثنائية نحمل الكلام على إلا الاستثنائية، لأنها هي التي لا تحتاج إلى مؤونة بيان، التي تحتاج إلى مؤونة بيان زائدة هي إلا الوصفية. المصنف في هذا الفرع يقول إذا دار الأمر بين إلا الوصفية وإلا الاستثنائية شنو العمل؟ يجيب يقول نحمل الكلام على إلا الاستثنائية، إذا كان هناك كلام كما يحتمل الاستثنائية يحتمل الوصفية إحنا نحمل على الاستثنائية لأنها الأصل في الكلام هي التي ينسبق الذهن إليها، أما إلا الوصفية فهي خلاف الظاهر لا يصار إليها إلا إذا تعينت الوصفية. إذا تعينت الوصفية وأن الكلام فاسد من دون الحمل على الوصفية حينئذ نلتزم بالوصفية وإلا يصار إلى الاستثنائية، كما في الآية الكريمة، الآية قالوا أنه لا يمكن أن يصح معنى الآية إلا إذا كانت إلا وصفية، حينئذ نحمل الكلام على الوصفية، أما إذا احتمل الكلام الأمر حينئذ نحمل على الاستثنائية. هذا خلاصة الفرع اللي ذكر المصنف. يقول فرع لو شككنا في مورد أن كلمة إلا استثنائية أو وصفية، شككنا بأن يحتمل المورد كلا النحوين، مثل ما لو قال المقر ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، يقول هاي تحتمل الوصفية وتحتمل الاستثنائية. شلون؟ المقر ينفي وجود المقر ينفي وجود في ذمته 10 دراهم، ليس لزيد في ذمتي 10 دراهم إلا درهم. إذا كانت وصفية، إذا كانت وصفية قلنا هذا الوصف مو احترازي، وصف توضيحي، فنلغي وجودك عدم، نلغي. يعني المتكلم يقول زيد ليس له شيء في ذمته، يعني لا يثبت لزيد شيء في ذمة المتكلم. بعد ما راح نسميه مقر، نسميه متكلم. هذا المتكلم يقول لم يثبت لزيد في ذمة شيء. أما إذا كانت استثنائية، حينئذ شنو الثابت في ذمة المتكلم؟ الثابت درهم واحد. يقول هو ليس له في ذمتي 10 دراهم، نعم له في ذمتي درهم واحد. ليس له في ذمتي شيء إلا درهم واحد، يستثنى الدرهم الواحد فيثبت الدرهم الواحد في ذمته. فحينئذ إذا كانت وصفية لا يثبت لزيد في ذمة المتكلم شيء، أما إذا كانت استثنائية فيثبت لزيد في ذمة المقر درهم واحد. تحتمل الأمرين، فشنسوي؟ شنسوي؟ نلزم، نلزم المتكلم بالدرهم الواحد بأن نحمل على الاستثنائية. لو لا نلزمه بشيء فيما إذا حملنا على الوصفية، المصنف يقول إذا دار الأمر بين الوصفية والاستثنائية نحمل على الاستثنائية، وبالتالي يثبت لزيد في ذمة المقر درهم واحد. قال مثل ما لو قال المقر ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، هاي تحتمل الوصفية وتحتمل الاستثنائية. إذا وصفية يعني ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم، زيد ما له شيء في ذمتي. أما إذا كانت استثنائية يقول زيد ليس له 10 دراهم إلا درهم واحد، يطلبني درهم فقط مو 10 دراهم. إذ يجوز في المثال أن تكون إلا وصفية ويجوز أن تكون استثنائية، فإن الأصل في كلمة إلا أن تكون للاستثناء، هو هذا الظاهر منها. الظاهر الأصل المراد منها هو الظاهر، وأنه المتبادر في هذه الكلمة هو إرادة الاستثناء. أصلا لو قال المتكلم، لو قال المتكلم، المتكلم هو يفهم، قال أنا إذا أحمل كلامي أو إذا يفهم من كلامي أنها وصفية ما يثبت في ذمتي شيء، أما إذا يفهم من كلامي استثنائية فيعني ذلك أن في ذمتي درهم واحد. المتكلم إذا قال أردت الوصفية يقول لا، الوصفية خلاف الظاهر، لو أردت الوصفية لنصبت قرينة على إرادة الوصفية. لما لم تنصب قرينة، الظاهر من كلامك أن المراد الاستثنائية، الوصفية هي التي تحتاج إلى مؤونة بيان زائدة. طبعا من صالح المتكلم أن يثبت الوصفية، من صالح زيد أن يثبت الاستثنائية. الأصل ويا زيد، الأصل ويا الشخص الآخر الغائب اللي هو زيد، لأن الأصل أن تكون استثنائية. أما الوصفية خلاف الظاهر تحتاج إلى مؤونة بيان حتى نثبت الوصفية. قال فإن الأصل في كلمة إلا أن تكون للاستثناء، فيثبت في ذمته، في ذمة المتكلم في المثال أو في ذمة المقر في المثال درهم واحد. أما لو كانت وصفية فإنه لا يثبت في ذمته شيء، لأنه يكون، هاي بيان لي لا يثبت إذا حملنا على الوصفية، لأنه يكون قد نفى العشرة، قد نفى 10 دراهم كلها الموصوفة تلك الدراهم بأنها ليست بدرهم، وكل 10 كما هو واضح موصوفة بأنها ليست بدرهم، فهذا قيد توضيحي، يعني نفى كل 10 التي في واقعها في حقيقتها موصوفة بأنها ليست بدرهم. هذا بالنسبة إلى إلا وتمام الكلام في إلا. إذن قلنا إلا لها نحوين، إلا الوصفية، إلا الوصفية لا تدل على الحصر وبالتالي لا تدل على المفهوم، إلا الاستثنائية تدل على الحصر وبتوسط الحصر يستدل بالحصر على المفهوم. إذن إلا الاستثنائية لا لها مفهوم، إلا الوصية لا مفهوم لها. هذا تمام الكلام فيه. وأما إنما بلش لا مو دائما توضحية، إلا الوصية قلنا تدخل في مفهوم الوصف. فشنو ننتهي هناك؟ ننتهي هنا.
ما في
محال التأثير في خصوص هذا المثال إيه؟ فالنتيجة شنو؟ فالنتيجة أن تكون استثنائية. لا هذا فيما إذا ما كان عندنا أصل فيه إلا، إذا ما عندنا أصل فيه إلا نتوصل بأصول عقلائية من هنا وهناك حتى نثبت المعنى اللي يريده. إحنا بقطع النظر عن هذه الأصول حتى لو لم تثبت احترازية القيود نقول نفس إلا هي ظاهرة في الاستثناء، ليش نروح نتوصل بأصل آخر قد يثبت وقد لا يثبت؟ لا، نفس إلا يظهر منها الاستثناء فنحمل على الاستثناء ولا نحمل على الوصفية من دون التوسل بأصول أخرى. أما إنما من أدوات الحصر، إنما هي دالة على الحصر، لا إشكال في دلالة إنما على الحصر. إنما تدل على الحصر أولا لأن أهل اللغة نصوا على ذلك وقالوا بأن إنما دالة على الحصر. ثانيا هو المعنى المتبادر منها، المعنى المفهوم منها المنتدخ إلى الأذهان هو الحصر. فحينما تقول إنما الشاعر المتنبي، هذا معناه أن تحصر الشعر في خصوص المتنبي ولا شاعر آخر غير المتنبي. المتنبي هو الشاعر أما غيره فليس بشاعر. هذا المعنى منتدخ إلى الأذهان يتبادر إلى الأذهان، إذن إنما تدل على الحصر. إذا دلت إنما على الحصر فإذن لابد أن تدل على المفهوم، لأن معنى الحصر هو هذا. الحصر معناه إثبات الحكم لخصوص الموضوع أو لخصوص المتعلق، وبالتالي يلزم منه، يلزم من الحصر نفي عن جميع ما عداه اللي هو معنى المفهوم. نفس الحصر هو دليل على المفهوم، دليل على إثبات المفهوم. إذن إنما تدل على المفهوم. إنما وهي أداة حصر مثل كلمة إلا، فإذا استعملت في حصر الحكم في موضوع معين دلت بالملازمة البينة على انتفائه عن غير ذلك الموضوع. وهذا واضح هو معنى الحصر، إثبات لموضوع ونفي عن ما عدا. نفي عن ما عدا هو معنى المفهوم، فتدل بالملازمة البينة. إنما تدل بالملازمة البينة بالمعنى الأخص تدل على المفهوم. وأما بل فيقول أن بل تستعمل تستعمل بأنحاء ثلاثة. بل التي تدل على الإضراب تستعمل بأنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون المنشأ للإضراب والإعراب هو الغفلة والسهو، كما لو قال جاء ثم غفل وسهى وقال زيد ثم التفت بعد ذلك، التفت بعد أن قال زيد وأن مراده إثبات المجيء لا لزيد بل لعمر، ثم قال بل عمرو، فإذن هو أضرب وأعرض عن المذكور سابقا. والمنشأ لهذا الإضراب هو الغفلة والسهو. يقول المصنف في مثل هكذا موارد لا دلالة لبل على المفهوم، بل يكون زيد في حكم المسكوت عنه. شنو معنى المفهوم؟ معنى المفهوم أن عمرا جاء وغير عمر يكون شنو؟ لا يثبت له المجيء. هذا معنى المفهوم. هذا المعنى نفهمه من نفس هذا الكلام؟ يقول لا، لا نفهم هذا المعنى من الكلام. نفهم من هذا الكلام أن الجائي هو عمر، أما زيد الذي أضرب عنه لا نفهم منه أن الحكم الثابت له هو عدم المجيء، بل يكون زيد في حكم المسكوت عنه وأن المتكلم لم يتعرض لحاله. وهل أنه ثبت له المجيء كعمر أم أن انتفى عنه المجيء؟ يعني المتكلم كأنما لو خلي وطبع وأبعد عن الغفلة والسهل قال من أول الأمر جاء أمر. هيك يقول جاء أمر، لكن هو الغفلة هي التي أقحمت زيدا في الموضوع. من دون غفلة هو مراد أن يقول جاء أمر، ولا إشكال ولا شبهة في أن إثبات المجيء لعمر لا يعني نفي عما عداه، وإلا صرنا من القائلين بمفهوم اللقب. هذا من قبيل مفهوم اللقب، إن ثبت المجيء لعمر هل معنى إثبات المجيء لعمر نفي عن زيد؟ أبدا، كلا ولا. إثبات الشيء لا يعني نفي عما سواه، إثبات المجيء لعمر لا يعني أن المجيء منتف عن زيد، وإن ذكر المتكلم زيدا غفلة وسهوا. إذن الإضراب اللي يكون منشأ الغفلة والسهو لا يكون دالا على المفهوم. أكو نحو آخر من الإضراب، الإضراب اللي يكون منشأ هو التأكيد والترقي، هذا النحو التأكيد والتقرير، هذا النحو الثاني اللي ذكره المصنف. إذا أراد أن يضرب بداعي التأكيد والترقي، كما لو قال مثلا جاء القوم بل رئيسهم، الغرض من هذا الكلام الترقي، أن يترقى من القوم إلى من إثبات المجيء للقوم إلى إثبات المجيء للرئيس. هذا إثبات المجيء للرئيس لا يعني نفي عما عداه، لأن غرضه مو أن ينفي المجيء عن ما عدا الرئيس، غرضه أن يقول هكذا من أول الأمر جاء القوم وجاء رئيسهم. ففي مثل هكذا كلام إذا كان الغرض من الإضراب والإعراض الغرض منه هو الترقي وتأكيد ما ثبت أولا أو تأكيد ما ثبت ثانيا، تأكيد الثابت ثانيا، حينئذ لا دلالة لي بل على المفهوم. النحو الثالث والأخير اللي يذكر أن يكون الإضراب ناشئا من الإبطال، من إبطال ما سبق، كما في قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. هذا الغرض من الإضراب اللي جيء به بقوله بل عباد مكرمون، الغرض منه إبطال ما سبق. إذا كان الغرض من بل والإضراب إبطال ما سبق، حينئذ يدل على المفهوم، يعني أن المتكلم يريد يقول أن حال الملائكة وأمر الملائكة أنهم عباد مكرمون، هذا يريد يثبته وينفي ما عداه وهو أنهم أولاد لله تعالى. فإذا هذا الكلام إذا كان الغرض من الإضراب هو إبطال ما سبق، إبطال الكلام المتقدم، هذا يدل على المفهوم وهو إثبات ما بعد بل ونفي الكلام المذكور قبلها. فإذا بل تدل في حالة واحدة على المفهوم، وهي في حالة ما لو كان منشأ الإضراب هو إرادة إبطال الكلام السابق، أما لو كان منشأ الإضراب الغفلة والسهو أو كان المنشأ هو التوكيد التأكيد والترقي فلا دلالة لبل على المفهوم. قال الثالث بل وهي للإضراب وتستعمل في وجوه ثلاثة، الأول للدلالة يعني الإضراب الدال على أن المضروب عنه وقع غفلة أو على نحو الغلط، ولا دلالة لها حينئذ على الحاصر، لا تدل على الحصر، لا تدل على حصر المجيء في قولنا جاء زيد بل عمر، لا تدل على حصر المجيء بعمر وأن زيد لم يأتي، لا هي ساكتة عن زيد. إذا لا تدل على الحصر إذن لا تدل على المفهوم أو على نحو الغلط، ولا دلالة لها حينئذ على الحصر وهو واضح. الثاني للدلالة على تأكيد المضروب عنه وتقريره، نحو زيد عالم بل شاعر، هذا الترقي مو واضح في هذا المثال، شنو الشاعر أرقى من العالم مو معلوم، يعني هذا الترقي مو واضح. هذا المثال اللي احنا ذكرناه قلنا جاء القوم بل رئيسهم الذي جاء وكلف نفسه عناء المجيء مو فقط القوم، لا حتى الرئيس أيضا بنفسه جاء. هذا معنى الترقي والتأكيد يكون واضح به. نقول حتى إذا دلت على التأكيد حينئذ لا تدل على المفهوم. قال الثاني للدلالة على تأكيد المضروب عنه وتقريره نحو زيد عالم بل شاعر، ولا دلالة لها أيضا حينئذ على الحاصر. الثالث للدلالة على الردع وإبطال ما ثبت أولا نحو أم يقولون به جنة بل جاء بالحق. هاي بل جاء بالحق تريد أن تبطل الكلام السابق، يعني تثبت ما بعدها وتنفي ما قبلها، وهذا هو معنى المفهوم، فتدل على الحصر فيكون لها مفهوم. وهذه الآية الكريمة تدل على انتفاء مجيئه بغير الحق، يعني هو جاء بالحق لا غيره، هذا معنى المفهوم، أنه تثبت المجيء بالحق وتنفي المجيء بغير الحق، تنفي ما عداه، هذا هو معنى المفهوم. الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الحكم وهو المجيء عند انتفاء الحق، انتفاء المجيء بالحق يعني انتفاء ما بعد بل، فتثبت الحكم المنفي لما قبلها، وهذا هو معنى المفهوم. خلاصة الكلام، المصنف في كل هذا كلام المتقدم قبل أن نأخذ هذا النحو الرابع ما يبقى من مجال، في كل هذا النحو المتقدم المصنف يريد دائما ينقح هاي النقطة، يقول الكلام إذا كان دالا على الحصر حينئذ يدل على المفهوم، يعني المصنف فارغ من أن الحصر إلى مفهوم، لا إشكال في ذلك، لكن تعال خلي ننقح وقت يتواجد ويتوفر الحصر، إذا كانت إلا استثنائية تدل على الحصر وبالتالي تدل على المفهوم، إذا كانت إلا وصفية لا تدل على الحصر وبالتالي لا تدل على المفهوم، إنما تدل على الحصر بشكل واضح فهي تدل على المفهوم. بل ثلاث أنحاء، إذا دلت على الحصر كما لو كانت للإبطال حينئذ تدل على المفهوم، بل إذا لم تدل على الحصر بأن كانت للغفلة أو السهو أو للسكوت عما قبلها للتأكيد والترقي حينئذ لا تكون دالة على الحصر وبالتالي لا تكون دالة على المفهوم. فإذا المصنف في بحثه يريد فقط ينقح الدلالة على الحصر، الدلالة على الحصر بنفسها تدل على المفهوم، لما تقدم في مفهوم الشر، مفهوم الشر كنا نقول إذا جاء زيد فأكرمه كان كل همنا أن نثبت انحصار الحكم بالشر وأن الشر هو شرط منحصر، هنا هم نفس الشيء، ولذلك والمصنف قال الملاك واحد في المفهومات، أنها راجعة إلى الحكم وحصر الحكم بذلك المذكور شرطا أو وصفا أو غاية أو حصرا كما في هذا المفهوم. فهم المصنف أن يثبت الحصر، متى ما ثبت الحصر يثبت المفهوم كما راح هو يصرح في أخير البحث بذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.